السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم معكم يا اخوان، والباقي احد بقى معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه رسالة وجيزة فيها جملة من الاحكام التي تتعلق بيوم عاشوراء، صيغت على مأخذ مشهور عند المحدثين، وهو الحديث المسلسل بيوم عاشوراء، لكن لم أحب أن أسلك فيه مسلك ما أفسده العصريون في علم الرواية والحديث من تصدي من ليس أهلا لذلك، والاكتفاء بما تلقوه من الأسانيد دون تمحيص لها وتحرير. فإنكم لو رأيتم وربما اطلعتم على شيء من الأسانيد التي تنشر حول مسلسل عاشوراء وأكثرها خط عشواء، فإن هذا المسلسل وقع فيه خطأ اشتهر كما سيأتي التنبيه عليه. ثم إن المشتغلين بالرواية اليوم فقراء من دراية الحديث، فالتعرض لأحكامه وما يلزم من ذلك أكثرهم خلو منه، وهذا الأمر وهو رواية الأحاديث المسلسلة هي من ملح العلم، ولذلك لم أحب أن أشفره بما صاروا يشكرونه بقولهم مجلس سماع، وهو في بعض أحواله مجلس ضياع وليس مجلس سماع. لكن من حفظ العلم بحرمته وأخذه بطريقته فإن في ذلك خير بإذن الله تعالى. فسنقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى، تسمعونه من لفظي، ونذكر بعض الأمور التي قد يحتاج الأمر التعليق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معبود الموحدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه وسائر المؤمنين. أما بعد، فإن إحياء رسوم العلم والترغيب في أشتات المنطوق والمفهوم منهج شرعي ومنهل سني، وإني لما عزمت على إملاء الحديث المسلسل بيوم عاشوراء عشية يومه في المسجد النبوي الشريف سنة 32 بعد 400 والألف، وكان يوم خميس، لم يحسن أن يسبق الطلبة الملازمين إليه سابق، فإنهم لفضل سابقتهم وحق ملازمتهم أولى بالتقديم وأجدر بمغانم التعليم، فجعلت لهم مجلسا خاصا بكرة ذلك اليوم في مسجدي بمدينة الرياض، أسرد فيه مسلسل عاشوراء مقدما رواية حديث الرحمة المسلسل بالأولية، مكتفيا بأحد أسانيده العلية. يعني هذه الرسالة وجهها أنه اليوم إن شاء الله تعالى عندي درس في المسجد النبوي عصرا في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وسأملي فيه بعد ذلك حديث عاشوراء. لكن لما كان أهل الرياض أولى بالتقديم وأجدر بمغانم التعليم لفضل سابقتهم وحق ملازمتهم، تقدم إقراء هذا الحديث في الرياض أولا. قال: وهو ما حدثنا به محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكمبلسي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر ابن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا داود بن سليمان الخربجاوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد البيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا جدي عمر بن علي ابن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. هذه ليست أبي أحمد، وإنما حدثنا أبي يعني أبوه أحمد بدر منه، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشي بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي بالياء أداء على الأفصح فيها، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث حسن أخرجه أبو داود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان، وأخرجه الترمذي وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدلا لهما عاليا. ما معنى بدلا لهما عاليا؟ يعني شاركناهما في شيخهما. مثلا أبو داود شيخه من؟ ابن أبي شيبة ومسدد عن سفيان، والترمذي شيخه محمد بن أبي عمر عن سفيان، والسند الذي سقناه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثني سفيان. فالتقينا مع أبي داود والترمذي في شيخ شيخهما. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء في نسخ باقية دخل نوزعها في نسخ الأخوان اللي خلفها. خذ نسخة له اللي هي. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فأخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله. نحن الآن فرغنا من الحديث المسلسل من الأولية وانتقلنا إلى الحديث المسلسل بيوم عاشوراء. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فأخبرنا به محمد زيني بن عبد الله. الأخوين اللي جاءوا متأخرين يضغطون من أين جاءوا، ثم جئتم بذات الكتاب ولا لا؟ أي فاضغطوا من أين حضرتم. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فأخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد 400 و1000. قال أخبرنا محمد عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا أحمد أبو الخير ابن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد 300 و1000 بلكنو. هذه لكنو مدينة أين؟ في الهند. قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة 5 بعد 300 و1000. هنا أثبتنا في السنة سنة 5 بعد 300 و1000، وقلنا في الحاشية هكذا في المناهج السلسلة لمحمد عبد الباقي تلميذ أبي الخير، وفي النفح المسكي لأبي الخير أنه سمعه في عاشوراء سنة 1300 بعد 1000، فيحتمل أنه سمعه منه في السنتين وذكر إحداهما لما حدث به. يعني أبو الخير سمعه من شيخه مرتين، واحدة في السنة الأولى بعد 300 و1000، والآخر في السنة الخامسة، وهو الذي أثبتناه في الإسناد. قال أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء. هنا إيش؟ اختل التسلسل، وهذا المسلسل مختل به التسلسل، لكن لو رجعت الأثبات المعاصرة لفقد التحقيق تجدون كله من أول إلى آخر عاشوراء. ولأجل هذا كان الحامل هذا على هذا الجزء تحريرا لهذه المسألة. حاء، ما معنى حاء؟ يعني تحويل لإسناد آخر. وأخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400 و1000. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال أخبرني أبو جهيدة ابن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الجهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء. وأخبرني عاليا درجة إدريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء سنة 23 بعد 400 و1000. كم للسنة هذين؟ 9 سنوات. الآن في ناس يسمعونها الصباح ويقرؤون في المساء، وهذا من قلة الأدب مع الحديث وأهله. الإنسان لا يحدث إلا إذا احتاج إلى تحديثه، مثل أن يموت أشياخه أو يفقد في البلد، مثل هؤلاء كلهم توفوا رحمهم الله كما بينا في موضع آخر. الإنسان يعرف حرمة الحديث وأدبه، ليست الرواية أن يأخذ الإنسان سند ثم يحدث به، هذا ليس أدب الرواية، بل هذا من الغش. يجد بعض الشباب يتصدر الرواية ويصد الناس عن المشايخ الكبار، وقد رأيت إسنادا معاصرا في 6 أحياء، يعني حي عن حي عن حي عن حي عن حي عن حي إلى واحد مات قريبا، يعني قبل تقريبا 10 سنوات، فهذا غاية في سوء الأدب. الإنسان يحدث إذا احتاج إليه، وأما يبدأ يجيز وينشر أسانيد يقول نشر السنة، هذا مو نشر السنة. قال: أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء، قال: أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة، قال: سمعته من عبد الغني هو بن أبي سعيد في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء حاء. وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400 والألف، قال: أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء، قال: أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء، قال: أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الجدوي في غير عاشوراء. وبالمناسبة يعني حرصا على هذا، كل هذه المشايخ الذين يعني سيمرون بنا، الذين هم مثل الشيخ الذي تقدم، الشيخ الكبلشي رحمه الله، الشيخ محمد تاج الدين، والشيخ محمد تاج الدين، الشيخ عبد الكريم الخزامي، والشيخ عبد العظيم الكتاني، هؤلاء الثلاثة، ليس البقية، هؤلاء الثلاثة ممن أجازوا لكم، لأني أستجيز من بعض المشايخ لمن أخذ عني. ما إيش معنى أخذ عني؟ يعني تتلمذ لي، أقصد بالتتلمذ أن يحضر علي قراءة كتاب كامل، هذا الذي أقصده بالتتلمذ. فهؤلاء من الثراء ممن أجاز عن استدعائي الذي فيه طلب الإجازة لمن أخذ عني، وبعض المشايخ لا، يعني نياب الإجازة. فمن هؤلاء الثلاثة أجازوا لكم، حرصا على ماذا؟ على قطع يعني مثل هذا سوء الأدب هذا الموجود عند الناس. تجد الإنسان يشهر الصغار وشيخنا المحدث لأجل عنده إجازة، وهو لا يفهم من الحديث شيئا، لا من قبيل ولا من دبير. حاء: وأخبرني مثله عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء سنة 29 بعد 400 والألف، قال: أخبرنا أبي في يوم عاشوراء، قال: أخبرنا أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي، قال: سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء، قال: أخبرنا محمد عابد ابن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول، قال: سمعت عمي محمد حسين الأنصاري. هذه النصوص كلها موجودة في كتبهم، لكن أكثرها مخطوطة، ولكسل المعاصرين يأتون ويسوون السند كله عاشوراء، بينما تجد نصوصهم فيها النص على ذلك. هذا يقول: أنا سمعته من في شهر رجب لأني لم أره في عاشوراء، هو من تلاميذه الملازمين له لكن ما لقيه في ذلك اليوم. والآخر يقول: إجازة في ربيع الأول، تنبيها أنه لم يسمعه منه بشرطه. ثم إذا رجعت إلى الأسانيد الموجودة اليوم تجدها كلها مسواة. قال: سمعت عمي محمد حسين الأنصارية، قال: سمعت والدي محمد مراد الأنصارية، قال: سمعت عبد القادر هو ابن أبي بكر الصديقي، قال: سمعت حسن بن علي العجيمية، قال: سمعت إبراهيم بن حسن الكوراني في يوم عاشوراء، قال: سمعت سلطان بن أحمد المزاحية كذلك، قال: سمعت أحمد بن خليل السبكي كذلك، قال: سمعت محمد بن أحمد الغيطية كذلك عن محمد بن أحمد بن النجار، قال: أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر. في الحاشية قال: قيد الحضور مستفاد من ترجمة محمد السيوطي من كتاب المنجم في المعجم السيوطي، واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، يعني هذا يكون حضر متى؟ دون 5 سنين، تجدون الأسانيد الموجودة اليوم ليس فيها ذكر هذا القيد، مع أن هذا مهم لأجل ضبط مثل هذه المسائل. قال: أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700. قال: أخبرنا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء سنة 56 و600. قال: أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله ابن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له. قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع. قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع. قال: أخبرنا علي بن محمد ابن كيسان قراءة عليه فأقر به. قال: أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. هذا هو المحفوظ من تسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء إلى المنذري، فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي لكن بغير شرطه، وخلط فيه المتأخرون طرائق قدادا. معنى بغير شرطه يعني ليس في عاشوراء لكنه مسموع، لأنهم قال كل واحد منهم قال سمعت وقال سمعت، فهو حديث متصل بالسماع في أكثره، ربما في طبقة واحدة فقط انكرم السماع وإلا الباقي هو سماع. قال: وأحسن طرقه المشهورة هي رواية عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما أسندناه، وتسلسله لا يجاوز المنذري. واشتهر الحديث من رواية محمد ابن محمد الثنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجهين آخرين عن الغيطي، وأخطأ فيهما فلا يصحان، وأسانيد المتأخرين كثيرة الأوهام فلا ينبغي أن يعول عليها دون تحقيق وإحكام، ولولا الرغبة في نفي أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق. وشرط تسلسل حديث عاشوراء سماعه في يومه من طلوع فجر العاشر من محرم إلى غروب شمسه الثابت عده برؤية هلاله، يعني لا بد أن يكون السماع من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو أنه سمعه بعد ذلك لا يكون قد سمعه في عاشوراء. والشرط أن يكون اليوم ثابتا بالعد المبني على الرؤية أو إكمال الشهر السابق، أما المبني على التقاويم فلا يعتد به. وإن سمع في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس به، لأنها تدخل في اسم اليوم، لو إنسان سمعها البارحة هذا يمكن أن يتساهل فيه لأنها تدخل في اسم اليوم، وملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت فلا بأس التوسع حينئذ بذلك. مثلا لو أنك لقيت شيخ البارحة وقال: أنا مسافر لن تلقاني غدا، فإن من العقل أن تسمعه في تلك الليلة لأنك قد تكون سمعته في اليوم. قال: وتصح رواية الحديث بشرطه إجابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع، وبهما رواه عبد الحي الثاني عن شيخيه عبد الجليل بن رادع وفالح الظاهري، يعني الإنسان إذا لم يتهيأ له أن يسمع من الشيخ ذلك اليوم فإنه يطلب من أحد أن يذهب إلى الشيخ ويأخذ له به إجازة، فيقول: حينئذ أخبرنا به فلان إجازة في يوم عاشوراء، إجازة لكنها وقعت في يوم عاشوراء. والحديث المذكور مروي في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فأخبرني به جماعة بأسانيدهم إليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحاشية. قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة: رجل أتى، وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الشان والأمر رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى آخر ما ذكر. قال: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف. وعاشوراء هو عاشر محرم الحرام، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى صومه ويعتني به، في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وأكمل صيامه صيامه مع التاسع قبله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم آخر عمره أن يصومهما. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قالت: لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا الحديث أشكل على بعض الناس، لأن الأمر بصيام عاشوراء متى كان؟ السنة الثانية، يعني في أول قدومه صلى الله عليه وسلم، في السنة الثانية من الهجرة، في صدر الإسلام. وبعد ذلك قال: لئن عشت إلى قبل أن أصومه. قال الراوي: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه هذا الحديث فيه حذف مقدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه ثم استمروا على صيامه، ثم فرض شهر رمضان فصار صومه نفلا، طلب الصحابة في آخر عهده صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى، فالذي وقع منهم هو الرغبة في مخالفة اليهود والنصارى في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فيكون قد قاله في آخر عمره، في آخر سنة منه صلى الله عليه وسلم. فهمتم حل الإشكال؟ نعم، الأمر بالصيام وقع في صدر الإسلام، لكن طلب المخالفة متى وقع؟ متأخر، في آخر الإسلام، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وإن اشتبه دخول الشهر استحب صيامهما مع الحادي عشر. متى يستحب؟ في حال الاشتباه فقط، أما في حال الاشتباه فإنه لا يستحب صومهما. وأما الحديث المروية في صيام ثلاثة أيام فلا يصح منها شيء، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر. وإذا صامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر صح، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين: صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر، لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا. واضح المسألة دي؟ يعني إذا أراد أن يجعلها في صيام ثلاثة أيام المعتاد من كل شهر جاز له بهذه النية. ومن عرض له سفر، شيل كتابك يا عمرو، شيل كتابك يا عمرو. ومن عرض له سفر وقدر على صومه فهو أفضل. هذه من المسائل التي يكون فيها الصوم في السفر أفضل من الفطر فيه، لأنه يفوت. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في كتاب الآثار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء. أنشدني عبد المنان النوفوري بقراءتي عليه عن أبي الخير السلفي عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته إلى المنذري. وين هذا السند المتقدم؟ اللي في صفحة 9 آخر سطرين، وجدتموه؟ قال أخبرنا محمد عابد السندي إجازة قال سمعت عمي، إلى أن وصل إلى الصفحة التالية المنذري في السطر التاسع، أخبرنا عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري، وجدتموه؟ يعني بهذا السند. قال بسنده المتقدم دون صفته. صفة السند هذا ما هي؟ سماع. السند الموجود في الأول سماع، لكن هنا إجازة ليس سماعا. قال أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال أخبرنا أبو الطاهر الشافعي قراءة عليه، قال أنشدنا أبو محمد ابن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث، لله ذر عصابة يسعون في طلب الفوائد، يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد، فورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد، يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد، فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيه منشدا أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة، فدينهم محقق وعلمهم في السنة، وما لهم من منهج مؤيد بالحجة، فما تراهم أحدث صغيرة من بدعتي، هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة، وما عداه عندهم ليس إمام الأمة، ومن يكون صالحا موقر بالحرمة، إن الحديث عدة تقودهم للجنة، ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة، يعني الجنون عاد الله إياكم من ذلك. هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة، المغفر مما يغطى به الرأس وهو مؤنث، مطلوبة للجنة يعني للوقاية والحماية، فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي. آخر المجلس لله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. والمراد بأهل الحديث يعني المعظمين له، المتبعين له، ولو لم يكونوا ممن يشتغل بالحديث، لو كان الإنسان يشتغل بالفقه أو بعلوم الاعتقاد أو بعلوم القراءات، لكنه يعظم الحديث ويتبع الحديث، يعد من أهل الحديث. فأهل الحديث من الأسماء العامة التي تعم أهل السنة والجماعة، فإن من أسمائهم أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر، وقد تطلق أحيانا باسم أصحاب الحديث. أصحاب الحديث تارة يراد به المعنى العام هذا، وتارة لا يراد به معنى خاص، وهم المشتغلون بالحديث ولو خالفوا فيكون منسوب إلى بدعة، لكن له اشتغاله في الحديث فيعد من أصحاب الحديث لا من أهله. وقد درجت عادة أهل العلم في إملاء الحديث على ختمه ببعض القصص والأشعار، لذلك ختمناه بهذه الأبيات. هذا هو تمام هذا المجلس المسمى بالحلة السيراء في حديث عاشوراء. والحلة السيراء نوع من الثياب، واسم الحلة عندهم ما كان مركبا من رداء وإزار، إذا كان لباسهم مركبا من رداء على الأعلى وإزار على الأسفل يسمى حلة. والسيراء نوع من الثياب كانت تأتي من اليمن من مفاخر الثياب، كانت فيها خطوط من الحرير، فكانت من أفضل لباس العرب، وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. بعد ذلك طبقات السماع، هذا جري على عاد أهل الحديث لما كان أهل الحديث فوق الأرض، فكانوا يعتنون بتقييد سماعاتهم، واحتيج إلى تطوير طريقتهم باعتبار إلى ما تطورت حال الناس، فطورتها على هذه الصفة. فمثلا هذه الطبقة الأولى مكتوبة الطبقة الأولى سمع علي، كتب فيها يثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل جميع الكتاب أم بعضه إلى قدر معين؟ أنتم الآن سمعتوه جميعه إلا بعضه؟ يعني أكثركم إلا الأخوين. أنت كنت حاضر من أول يا أخي؟ لا اللي في الخلف، الأخوين اللي في الخلف هذولا لأن ما يكتبون جميعا، لكن الباقي يقولون سمع علي جميع الحلة السيارة. الأخوين يأتون إن شاء الله في وقت آخر ويستقبلون النقص، وإلا يبقى عليكم نقصا. ثم بعد ذلك بعض الأخوان يقول طيب لو واحد أخذ هذا الكتاب وقال أنا سمعته من صالح هو ما سمع، ما الجواب؟ كذب. لكن طيب قل لي كيف يعني مثل هذا يتاح للناس؟ لا بد يتوقع من النساء. الجواب هذا الدين دين الله، أنت لست كفيلا بحفظه، الله هو المتكفل بحفظه. الله عز وجل يخرج من يميز الصادق من الكاذب. يأتي فلان ويقول أنا سمعته من صالح، قال سمعته واحد يقول سمعته منه في أي يوم؟ قال سمعته في اليوم الفلاني في المسجد الفلاني. يجد أن هذا الرجل مثلا ما قدم الرياض ولا حضر دروس صالح إلا بعد ذلك بسنتين. الله يظهر هذا، لا ليستم أنتم الذين تتكفلون به. يعني مجالس الحديث كان يحضرها 12,000 و10,000، ومع ذلك كما قال عبد الله مبارك لو أن رجلا أمسى في الليل يقول أكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذب. لو أنه نوى ذلك فقط لا كشفه الله عز وجل وأظهره. ولذلك بعض المشتغلين بالرواية يظنون أن هذا الأمر ليس على طريقة من تقدم في كشف الكذابين، وليس بصحيح. يخرج الله عز وجل أناس يميزون الذهب من الحديد ويعرفون الصحيح من الباطل. الآن هناك أناس يشابهون القرون بالمسند، مسند العصر، وقد وجدت لهم كذبات في افتراء أناس. يعني شوف افتروا إنسان كامل افتراء لا وجود له، يقول ممن أجازني فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني، فأنا مثلا فلان الفلاني بيت مشهور في الحجاز، هذا تسجيل خاص، تسجيل خاص بس للفائدة، بيت مشهور في الحجاز، فهذا كما يقولون مسند العصر يقول ومن من أجازني عبد القادر ابن صالح الشيبي، الشيبي ممن بني شيبة، وبنو شيبة مجهولين ولا معروفين في الحجاز؟ معروفين لأنهم هم الذين معهم مفتاح، معهم مفتاح الكعبة. فمثلا هذا الرجل مكتوب فيه أنه أجازه عبد القادر ابن صالح الشيبي المتوفى سنة 1353 ساد الكعبة، يعني علم مشهور على النار كما يقال. فأنا مثلا استنكرت هذا لأمور، فسألت أهل هذا البيت هل فيكم فلان الفلاني؟ فقال لي واحد منهم ابتداء لا، يعني يصيرون أجداد الموجودين 1353 قريب، وبعضهم قد يكون أولاد الموجودين، لكن هذا ليس له أولاد موجودين لكن الأحفاد طبقة الأحفاد. فقالوا ليس منا هذا. قلت هناك رجل يقول أنه أخذ عنه. قال لا ما نعرف هذا الرجل. قلت أرجو منكم أن تراجعوا الشجرة، شجرة النسب عندكم. فراجعوها فقالوا ليس هذا موجودا، عندنا رجل اسمه كذا وكذا قريب من اسمه. قلت لا ليس هذا، أنا أريد هذا وهذا. قالوا لا، وجدت كتابا اسمه الشجرة الحجبية، الشجرة الذهبية في الأنساب الحجبية السيبية لعبد الستار الدهلي والمتوفى 1355 المكي. يعني شو يكون زمنه بالنسبة لزمن هذا الرجل المدعى؟ معاصر، وأيضا بلديه في مكة، وأيضا الكتاب في أنساب بني شيبة هؤلاء. فهذا الكتاب بحثت فيه عن الرجل فلم أجده. إذن هذا الرجل يكون من وين؟ من افتراءاته، ليس لا وجود له. أيضا رجل آخر قال وأمن من أجازني عبد الله بن فالح الظاهري، وعبد الله بن فالح الظاهري والده توفي 1328 وهم بيت مشهور في المدينة، ثم انتقلوا إلى مكة، ويوجد اليوم حي حفيد فالح الظاهري وإن كان رجلا عاميا، ولكن عند سؤالهم عن هذا الرجل قال هذا الرجل، ويسأل هذا الرجل عمه، لأن هذا الرجل محمد بن علي بن فالح الظاهري فيكون هذا عبد الله إيش؟ عمه. فقال جدي ليس له إلا ولدان أبو بكر ووالدي علي، فأما أبو بكر فمات صغيرا وأما علي فأنا ولده، ولا نعرف رجل اسمه عبد الله بن فالح الظاهري. مش النتيجة مش يكون عبد الله بن فالح، لا وجود له. ثم إن أحد المؤرخين اسمه محمد حسين زيدان له كتاب اسمه العهود الثلاثة، ذكر فيه فالح الظاهري وذكر فيها أبناء، فلم يذكر له إلا أبو بكر وعلي ولم يذكر عبد الله. فعند ذلك يعرف أن هذه الأسماء لا وجود لها في الحقيقة. فالله عز وجل يظهر من يميز بين الصادق والكاذب، فليس في ذلك خوف على الشريعة بحمد الله. قلنا سمع علي جميع الحلة السيارات في حديث عاشوراء مكتوب في رقم 3، يثبت في هذا البيان ما يدل على القارئ هل سمع الكتاب من لفظ الشيخ المسمع أم بقراءة مالك النسخة أم بقراءة غيره. الآن سمع من لفظي، فيعبر عن الأول من لفظي، فأنتم تكتبون من لفظي في هذا الفراغ. صاحبنا، الآن كل واحد منكم يكتب اسمه، كيف يكتبه؟ ما يكتب الثنائي، الحين بعض الإجازات يقول وقد أجزت عبد الله العمري، كم واحد عبد الله العمري؟ كثير، فلا بد أن يميزه، والتمييز يكون بأن تذكر اسمك الرباعي، أربعة أسماء، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أو الفلاني، تكتب أربعة أسماء في هذا. فتم له ذلك في هذا، يثبت فيه عدد مجالس السماع، كم مجلس؟ في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وهنا عندكم في النسخة المحل سيكون موجودا في الأسفل، لكن إذا كان الكتاب سمع في عدة مجالس ستكون كل مجلس تكتب بلغ وتكتب ميعاده تاريخه. فإذا أحال قال بالميعاد المثبت في محله من نسخته، يعني في المواعيد التي أثبتت على النسخة. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. هذا أرفع أنواع الإجازة، ويقرن بها السماع، لأن الإنسان قد يسهو أو قد يغفل، فاستحب المتأخرون أن يقرن السماع بالإجازة. هذه إجازة خاصة في إيش؟ في هذا الكتاب والرواية التي فيه، ليست إجازة عامة. فالذي يأتي مثلا عنده الإجازة هذه يقول مثلا أنا أروي كتاب التوحيد عن صالح العصيمي لأنه أجاز إجازة خاصة في حل السيارة، كلام صحيح ولا غلط؟ غلط، لأنها ليست إجازة عامة وإنما إجازة خاصة من معين لمعين في معين. بعد ذلك على طريقة المحدثين في تصحيح السماع كتب صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ يوم. الآن كلمة ليلة تضربون عليها بخط، كلمة ليلة تضربون عليها بخط، يعني اللي يسمون الشطر اسمه الضرب، بخط مائل ليلة يبقى يوم. بعد ذلك الأصل في هذا الفراغ يكتب اسم اليوم وتاريخه، لكن هنا يحتاج التاريخ ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه إيش؟ عاشوراء، يعني مرة بعشرة، فأنتم تكتبون الخميس من شهر، أي شهر؟ محرم، من شهر محرم سنة 1432، سجلونه في هذا الموضع مسجد الإيمان، في مسجد الإيمان، في مسجد الإيمان. لا يعني الأصل كلمة جامع كانوا يسمون المساجد كلها مساجد، لكن يفرقون يقولون المسجد الجامع أو مسجد الإيمان بمدينة الرياض. الآن الطبقة التي لكم يعني خلاص صارت كاملة معلوماتها، بعد ذلك إن شاء الله تعالى الأخ محمد السيدي موجود؟ بعد ذلك تختم للإخوان، تختم لهم في جانب الاسم بشكل مائل حتى يستوعب المكان، يختم لكم توثيقا للسماع، وإلا ترى الدين محفوظ ولكن هذا توثيق، وإلا الدين الذي يكذب يخرج الله عز وجل له من يكسر قرونه، إن الدين دين الله عز وجل. بعد ذلك الطبقة الثانية، هذه الطبقات لمن يأخذ عنكم ومن يأخذ عن من بعدكم وهكذا في نسخهم. فمثلا الطبقة الثانية عندما يأتي واحد وتقول له أنا سمعت مسلسل عاشوراء في الحلة السيراء من فلان وهذا سماعي، شو يثبت سماعك؟ الطبقة هذه أنك موجود فيها. فأنت بعد ذلك إذا قرأت عليهم اللفظ أو هو قرأ عليك الكتاب تكتب له سمع علي إيش؟ جميعا في الحلة السيارة. الأصل الإنسان يكون جميعا، لكن إذا كان مثلا الوقت ضيق وأسمعه مسلسل عاشوراء سيكتب أنه سمع علي بعض الكتاب الحلة السيارة من لفظي أو قراءة أو بقراءته أو قراءة علي على مصطلح عليه صاحبنا فلان فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد ميعاد المثبت في محله، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين بحق روايتي له. كيف روايت لها عن صالح؟ قراءة أو إجازة أو قراءة بعضه وإجازة بقيه؟ بالنسبة لكم قراءة، يعني قراءة سماع المقصود هو القراءة. يكتب أحدكم لمن سمع عنه سيكتب له بحق رواية له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ورحمه. ثم الفراغ الذي بعد هذا خطأ من الطابع فاشتبوا عليه شطبا لطيفا اللي هو اللي في حاشية رقم 2، هذا ما له دخل بهذه الطبقة. بعد ذلك صحيح ذلك، يعني هذا تصحيح السماع، وكتبه من؟ اسمه، يعني مثلا نفرض الأخ محمد السنيدي سمعه منه واحد يكتب صحيح ذلك وكتبه محمد بن عبد الله السنيدي، ثم يكتب بقية معلوماته. ثم الطبقة الثالثة لمن بعده، لمن سمع عنه، ثم الرابعة لمن بعده. لكن هذا عندما يأتي إليك سيأتي يكون السماع في نسخته، فينقل السماع الموجود هنا. يعني في الطبقة الأولى لن يكتب هو، ولا ينبغي أن تكون في نسخته فراغا، بل يكتب صورة ما هو موجود في نسختك، المعلومات التي في نسختك ينقلها هنا وأنت تملأ له هذا. ثم هو بعد ذلك إذا سمع منه أحد يملأ له الطبقة الثالثة في نسخته مع نقل ما في الأولى والثانية. هذه على طريقة المحدثين في تحرير السماعات وحفظها. وبهذا يكون قد تم لكم سماع هذا الكتاب، وفيه مسلسل الأولية وفيه مسلسل عاشوراء. في الأخير يا إخوان يوجد صفحة 29 شجرة إسناد مالك النسخة إلى المصنف. هذه شجرة الإسناد زي شجرة النسب، وهي نسب العلم. فالآن كل واحد منكم أين سيكون في هذه الشجرة؟ الطبقة الثانية اللي هي الأولى بالنسبة للسماع، لكن بالنسبة للشجرة يكون الثانية، فيكتب اسمه رباعيا في الطبقة الموجودة أسفل من الطبقة التي فيها اسم فلان بن فلان بن فلان ابن فلان أو الفلاني. الذي يسمع منك بعد ذلك الطبقة التي بعدها يكتب في الثالثة من التدريج، من تدريج الشجرة، وهكذا حتى تكمل هذه الطبقات بإذن الله سبحانه وتعالى. ويحدث به الإنسان إذا احتاج إليه، إذا احتاج للتحديث ورواية مثل هذا لا بأس. أما نلقى أحد اليوم العصر أخذ الكتاب ويجمع لكم واحد من أخواني يقول أنا سمعت حل السيارة تعالوا اسمعوها، هذا من الصد. إنسان يرشد إلى السماع عن أهل السماع، أما يرشد الاستماع عن نفسه لا، هذا ما ينبغي. وتجد أشياخ أحياء، فربما يكون أشياخه أحياء، كما صار اليوم موجود في عالم الرواية والسماع من صور الضياع وفساد العلم وجعله عند أهله، صار كل يحدث ويعقد مجالس السماع، وتجد أن أشياخ أحياء، وليس فقط أحياء بل تجد في نفس البلد. يعني تجد رأيت بعض السماعات التي يعني بعض الناس الله يهدينا وإياه يكتب سمعت هذا الكتاب عن الشيخ عبد الله بن عقيل، طيب اللي يسمع عنك لا يسمع عليك، روح للشيخ عبد الله بن علي موجود هنا في حي الهدى في الرياض، تروح يسمع من الشيخ، ليش يسمع منه؟ هذا من الصد عن العلم. بعض الناس يصد بفعله وجهله عن العلماء الكبار مثل هذه الطرائع. أحد عنده سؤال يتعلق بهذا؟ في الطبقة الثانية وجدت له رواية عن إجازة خاص معين معين بحق رواية له قراءة وإجازة لا بأس، يعني المقصود بها إجازة مقارنة للقراءة، وللأصل أن القراءة الأصل في الرواية كان القراءة، ولكن المتأخرين استحسنوا أن تقرن بالإجازة لأنه قد يقع فوت قد يقع سهو، لأن ضعفت مناهج التحديث ليست عند كما عند المتقدمين، فصاروا يقولونها بالإجازة تقوية لها فيقول قراءة وإجازة. ليس المقصود أن قراءة بعضه وإجازة بعضه، وإنما أنه وقع له قراءته تاما وأجيز به إجازة خاصة. سؤال آخر سمع. هل يعد سماع؟ أنا سألت الشيخ عبد الله بن عقيل قلت له أحسن الله إليك في بعض الإخوان يحضرون بعض الكتب عندكم يسمعون بعضها ويكون في تسجيل، إذا سمعوا بعض ذلك هل يكون سماع عنكم؟ فقال نعم، قال نعم، لكن لابد من تقييده بشرط وهو أن يكون في حال حياته، إذا سمع في حال حياته نعم هذا يكون من جنس السماع، خاصة إذا اقترن بالإذن، يعني مثل الإخوان الاثنين تأخروا لا بأس، إذا أردتم تأخذونه من التسجيل خذوه استدراكا له تسمعونه من التسجيل، واحرصوا على أن يكون في هذا اليوم حتى يكون ذلك أقوى. بل سألت عن ذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فرأى الاعتداد بذلك، يرى أنه يعتد به، لكن شرطه لا بد من تقييده بأن يكون في حال حياته. السلام عليكم.
الصفحة 6
هذه صفة لعمر اي ترى في دقائق نحوية من لان هذا ابن الملقن صار بمثابة اللقب يكون مرفوعا. لا يروي ما في الكتاب على الصواب، ونحن اذا اخطانا تنبهون اللي مر علينا شيء اخطانا فيه اللي هي صفحة كم؟ فإن أحياء رسوم العلوم جزاك الله خير. الحين سمعتموها صح؟ يا رسوم العلوم بالله. لا الصحيح في انقطاع، الصحيح في انقطاع، لكنه الآن عندك في طبقاتك مثلا أنت وشيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخ شيخك في الطبقات كله في يوم عاشوراء، ولكنه الناس أفسدوها. الآن لو تذهب إلى كتب المسلسلات والأثبات اليوم ادخل النت شوف الأسانيد حقت عاشوراء تلقاه من أول إلى آخره مسلسل عاشوراء، وهذا ليس موجودا، كل هذا ترهات وخيال، لكن ذهب المحدثون فصار كل واحد يقول يحدث مسلسل عاشوراء وهو لا حقيقة له، بل هناك أشياء مكذوبة إن شاء الله تعالى يعني يكون بيانه في محله. ولذلك مثل ما قلت في إحدى يعني الصفحات قلت ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من شرب العلم الجديرة بالتدقيق، عن هذا الحمد لله في التعرض لبعض المسائل الفقهية ونحوها في فائدة، فهذا من ملح العلم، لكن الناس الآن صاروا بهذه الأمور يحتاجون إلى تبيين الأوهام الواقعة في ذلك، فألف هذا الكتاب لبيان ذلك. هو الأصل أن أصل هذا المسلسل المنذري لما جاء يوم عاشوراء أملى جزء اسمه جزء عاشوراء، كتاب للمنذري اسمه جزء عاشوراء، فبعد ذلك استملح الآخذون عنه أن يحدثوا به في يوم عاشوراء، فالذين بعدهم صاروا يحدثون به في يوم عاشوراء، فبقي منضبطا إلى تقريبا القرن 13 بقي التحديث بمسلسل عاشوراء من الراوي إلى المنذري كله في يوم عاشوراء في يوم عاشوراء في يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك جاء من لا يفهم ممن يستغرب الرواية فجعل كل السنة كل السنة عاشوراء، وإلا هو أصلا المنذري هو الذي يعني ابتدأ هذا وأملأ جزء مطبوع اسمه جزء عاشوراء للمنذري، نشر ضمن مجموعة المجالس على العشر الأواخر التي تصدرها دار المشايخ فيها جزء عاشوراء للمنذري، وهو أصل هذه الرواية. لا في السماع، اي نعم في الصفحة 10 كذلك يعني في السماع. سمعت مني احاديث كثيره غير مسلم، ليس بشرط الروايه، يعني اخونا يقول ان سمعنا احاديث في اثناء الدروس ليك ليست بقصد الروايه، لكن هذا الذي بقصد الروايه. ثم إنه ذكرنا في التسلسل أنه بأدنى مناسبة وأقل ملابسة الآن هذا الصباح هل سمعت مني حديثا قبل هذا؟ لا، فيكون لو قلت وهو يحدث سمعته مني يعني باعتبار هذا اليوم يسمونه هذا إضافية أولية إضافية نسبية، لكن باعتبار رواية الكل إذا لم يتقدم أنك سمعت منه من الشيخ المسمع أنك سمعت منه حديثا يعني مسندا ما يقبل ذلك. شفت ناجي في المجلس عاشوراء اليوم إن شاء الله تعالى في المدينة النبوية في كتاب غير هذا الكتاب، لكنه أطول من هذا الكتاب، لكن حصل لكم التسلسل، فالذي يريد يحضر في المدينة ويسمعه يحضر، هو الدرس الثاني بعد درس العصر. درس العصر شروط الصلاة كان وجباته، إذا انهيناه إن شاء الله صار في الوقت البقية قرأنا هذا الكتاب، فالذي يستطيع يحضر يحضر، الذي لا يستطيع إن شاء الله نسمعكم إياه في وزع نسمعكم إياه السنة المقبلة إن شاء الله. الله الجميع ما يحب رضا في الله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلكم معكم نساء أخوان والباقي أحد بام عن الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة وجيزة فيها جملة من الأحكام التي تتعلق بيوم عاشوراء صيغت على مأخذ مشهور عند المحدثين، وهو الحديث المسلسل بيوم عاشوراء
لكن لم أحب أن أسلك فيه مسلك ما أفسده العصريون في علم الرواية والحديث من تصدي من ليس أهلا لذلك والاكتفاء بما تلقوه من الأسانيد دون تمحيص لها وتحرير. فإنكم لو رأيتم وربما اطلعتم على شيء من الأسانيد التي تنشر حول مسلسل عاشوراء وأكثرها خط عشواء، فإن هذا المسلسل وقع فيه خطأ اشتهر كما سيأتي التنبيه عليه. ثم إن المشتغلين بالرواية اليوم فقراء من دراية الحديث، فتعرض لأحكامه وما يلزم من ذلك أكثرهم خلو منهم. وهذا الأمر وهو رواية الأحاديث المسلسلة هي من ملح العلم، ولذلك لم أحب أن أشفره بما صاروا يشفرونه بقولهم مجلس سماع، وهو في بعض أحواله مجلس ضياع وليس مجلس سماع. لكن من حفظ العلم بحرمته وأخذه بطريقته فإن في ذلك خير بإذن الله تعالى. فسنقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى تسمعونه من لفظي، ونذكر بعض الأمور التي قد يحتاج الأمر التعليق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معبود الموحدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه وسائر المؤمنين. أما بعد، فإن إحياء رسوم العلم والترغيب في أشتات المنطوق والمفهوم منهج شرعي ومنهج سني، وإني لما عزمت على إملاء الحديث المسلسل بيوم عاشوراء عشية يومه في المسجد النبوي الشريف سنة 32 بعد 400 والألف، وكان يوم خميس، لم يحسن أن يسبق الطلبة الملازمين إليه سابق، فإنهم لفضل سابقتهم وحق ملازمتهم أولى بالتقديم وأجدر بمغانم التعليم، فجعلت لهم مجلسا خاصا بكرة ذلك اليوم في مسجدي بمدينة الرياض أسرد فيه مسلسل عاشوراء مقدما رواية حديث الرحمة المسلسل بالأولية مكتفيا بأحد أسانيده العلية. يعني هذه الرسالة وجهها أنه اليوم إن شاء الله تعالى عندي درس في المسجد النبوي عصرا في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وسأملي فيه بعد ذلك حديث عاشوراء. لكن لما كان أهل الرياض أولى بالتقديم وأجدر بمغانم التعليم لفضل سابقتهم وحق ملازمتهم، تقدم إقراء هذا الحديث في الرياض أولا. قال: وهو ما حدثنا به محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكمبلسي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر ابن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا داود بن سليمان الخربجاوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد البيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا جدي عمر بن علي ابن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. هذه ليست أبي أحمد، وإنما حدثنا أبي يعني أبوه أحمد بدر منه، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني عبد الرحمن بن بشي بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي بالياء، هذا على الأفصح فيها، عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث حسن، أخرجه أبو داود. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال: حدثنا سفيان. وأخرجه الترمذي وقال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدلا لهما عاليا. ما معنى بدلا لهما عاليا؟ يعني شاركناهما في شيخهما. مثل أبو داود شيخه من؟ ابن أبي شيبة ومسدد عن سفيان، والترمذي شيخه محمد بن أبي عمر عن سفيان، والسند الذي سقناه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثني سفيان. فالتقينا مع أبي داود والترمذي في شيخ شيخهما. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء، في نسخ باقية أخلي وزعها في نسخ الأخوان اللي خلف خذ نسخة لحظة الليل. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فأخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله. نحن الآن فرغنا من الحديث المسلسل من الأولية وانتقلنا إلى الحديث المسلسل بيوم عاشوراء. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فأخبرنا به محمد زيني بن عبد الله. الأخوين اللي جاءوا متأخرين يضبطون من أين جاءوا، ثم جئتم بذات الكتاب ولا لا؟ أي فاضبطوا من أين حضرتم. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فأخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد 400. قال: أخبرنا محمد عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا أحمد أبو الخير ابن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد 300 بلكنو. هذه لكنو مدينة أين؟ في الهند. قال: أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة 5 بعد 300. هنا أثبتنا في السنة سنة 5 بعد 300، وقلنا في الحاشية هكذا في المناهي السلسلة لمحمد عبد الباقي تلميذ أبي الخير، وفي النفع المسكي لأبي الخير أنه سمعه في عاشوراء سنة 1300 بعد الألف، فيحتمل أنه سمعه منه في السنتين وذكر إحداهما لما حدث به. يعني أبو الخير سمعه من شيخه مرتين، واحدة في السنة الأولى بعد 300، والآخر في السنة الخامسة، وهو الذي أثبتناه في الإسناد. قال: أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء. هنا إيش؟ اختل التسلسل، وهذا المسلسل مختل فيه التسلسل، لكن لو رجعت الأثبات المعاصرة لفقد التحقيق تجدون كل من أول إلى آخر عاشوراء. ولأجل هذا كان الحامل هذا على هذا الجزء تحريرا لهذه المسألة. حاء، ما معنى حاء؟ يعني تحويل لإسناد آخر. وأخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400. قال: أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال: أخبرني أبو جهيد بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة. قال: سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب، لكوني لم أره في عاشوراء. حاء، وأخبرني عاليا درجة إدريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء سنة 23 بعد 400. كم للسنة هذه؟ 9 سنوات. الآن في ناس يسمعونها الصباح ويقرؤونه في المساء، وهذا من قلة الأدب مع الحديث وأهله. الإنسان لا يحدث إلا إذا احتاج إلى تحديثه، مثل أن يموت أشياخه أو يفقد في البلد، مثل هؤلاء كلهم توفوا رحمهم الله كما بينا في موضع آخر. الإنسان يعرف حرمة الحديث وأدبه، ليست الرواية أن يأخذ الإنسان سند ثم يحدث به، هذا ليس أدب الرواية، بل هذا من الغش. يجد بعض الشباب يتصدر الرواية ويصد الناس عن المشايخ الكبار، وقد رأيت إسنادا معاصرا في في 6 أحياء، يعني حي عن حي عن حي عن حي عن حي عن حي إلى واحد مات قريبا، يعني قبل تقريبا 10 سنوات. فهذا غاية في سوء الأدب. الإنسان يحتاج إذا يحدث إذا احتاج إليه، وأما يبدأ يجيز وينشر أسانيد يقول نشر السنة، هذا مو نشر السنة. قال: أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الثاني في يوم عاشوراء، قال: أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة، قال: سمعته من عبد الغني هو بن أبي سعيد في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء. حاء: وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء 27 بعد 400 و1000. قال: أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء، قال: أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء، قال: أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الجدوي في غير عاشوراء. وبالمناسبة يعني حرصا على هذا، كل هالمشايخ الذين يعني سيمرون بنا الذين هم مثل الشيخ الذي تقدم الشيخ الكبلسي رحمه الله، الشيخ محمد تاج الدين، والشيخ محمد تاج الدين، الشيخ عبد الكريم الخزامي، والشيخ عبد العظيم الكتاني، هؤلاء الثلاثة ليس البقية، هؤلاء الثلاثة ممن أجازوا لكم، لأني أستجيز من بعض المشايخ لمن أخذ عني. ما معنى أخذ عني؟ يعني تتلمذ لي، أقصد بالتتلمذ أن يحضر علي قراءة كتاب كامل، هذا الذي أقصده بالتتلمذ. فهؤلاء من الثراء ممن أجاز عن استدعائي الذي فيه طلب الإجازة لمن أخذ عني، وبعض المشايخ لا، يعني ياب الإجازة. فمن هؤلاء ثلاثة، هؤلاء ثلاثة أجازوا لكم حرصا على ماذا؟ على قطع يعني مثل هذا سوء الأدب هذا الموجود عند الناس. تجد الإنسان يشهر الصغار وشيخنا المحدث لأجل عنده إجازة، وهو لا يفهم من الحديث شيئا، لا من قبيل ولا من دبير. حاء: وأخبرني مثله عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء 29 بعد 400 و1000. قال: أخبرنا أبي في يوم عاشوراء، قال: أخبرنا أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي، قال: سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء، قال: أخبرنا محمد عابد ابن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول، قال: سمعت عمي محمد حسين الأنصاري. هذه النصوص كلها موجودة في كتبهم، لكن أكثرها مخطوطة، ولكسل المعاصرين يأتون ويسوون السند كله عاشوراء، بينما تجد نصوصهم فيها النص على ذلك. هذا يقول: أنا سمعته من في شهر رجب لأني لم أره في عاشوراء، هو من تلاميذه الملازمين له لكن ما لقيه في ذلك اليوم. والآخر يقول: إجازة في ربيع الأول، تنبيها أنه لم يسمعه منه بشرطه. ثم إذا رجعت إلى الأسانيد الموجودة اليوم تجدها كلها مسواة. قال: سمعت عمي محمد حسين الأنصارية، قال: سمعت والدي محمد مراد الأنصارية، قال: سمعت عبد القادر هو ابن أبي بكر الصديقي، قال: سمعت حسن بن علي العجيمية، قال: سمعت إبراهيم بن حسن الكوراني في يوم عاشوراء، قال: سمعت سلطان بن أحمد المزاحية كذلك، قال: سمعت أحمد بن خليل السبكي كذلك، قال: سمعت محمد بن أحمد الغيطية كذلك عن محمد بن أحمد بن النجار، قال: أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر. في الحاشية قال: قيد الحضور مستفاد من ترجمة محمد السيوطي من كتاب المنجم في المعجم السيوطي، واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا. يعني هذا يكون حضر متى؟ دون 5 سنين. تجدون الأسانيد الموجودة اليوم ليس فيها ذكر هذا القيد، مع أن هذا مهم لأجل ضبط مثل هذه المسائل. قال: أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء 31 و700. قال: أخبرنا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء 56 و600. قال: أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله ابن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد، واللفظ له قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا علي بن محمد ابن كيسان قراءة عليه فأقر به، قال أخبرنا يوسف يعني بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. هذا هو المحفوظ من تسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء إلى المنذري، فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي لكن بغير شرطه، وخلط فيه المتأخرون طرائق قدادا. معنى بغير شرطه يعني ليس في عاشوراء لكنه مسموع، لأنهم قال كل واحد منهم قال سمعت قال سمعت، فهو حديث متصل بالسماع في أكثره، ربما في طبقة واحدة فقط انخرم السماع وإلا الباقي هو سماع. قال وأحسن طرقه المشهورة هي رواية عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما أسندناه، وتسلسله لا يجاوز المنذري. واشتهر الحديث من رواية محمد ابن محمد السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجهين آخرين عن الغيطي، وأخطأ فيهما فلا يصحان، وأسانيد المتأخرين كثيرة الأوهام فلا ينبغي أن يعول عليها دون تحقيق وإحكام، ولولا الرغبة في نفع أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق. وشرط تسلسل حديث عاشوراء سماعه في يومه من طلوع فجر العاشر من محرم إلى غروب شمسه الثابت عده برؤية هلاله، يعني لا بد أن يكون السماع من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو أنه سمعه بعد ذلك لا يكون قد سمعه في عاشوراء. والشرط أن يكون اليوم ثابتا بالعد المبني على الرؤية أو إكمال الشهر السابق، أما المبني على التقاويم فلا يعتد به. وإن سمع في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس به لأنها تدخل في اسم اليوم، لو إنسان سمعها البارحة هذا يمكن أن يتساهل فيه لأنها تدخل في اسم اليوم، وملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت فلا بأس التوسع حينئذ بذلك. مثلا لو أنك لقيت شيخ البارحة وقال أنا مسافر لن تلقاني غدا، فإن من العقل أن تسمعه في تلك الليلة لأنك قد تكون سمعته في اليوم. قال وتصح رواية الحديث بشرطه كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع، وبهما رواه عبد الحي الثاني عن شيخيه عبد الجليل بن رادع وفالح الظاهري، يعني الإنسان إذا لم يتهيأ له أن يسمع من الشيخ في ذلك اليوم فإنه يطلب من أحد أن يذهب إلى الشيخ ويأخذ له به إجازة، فيقول حينئذ أخبرنا به فلان إجازة في يوم عاشوراء، الإجازة لكنها وقعت في يوم عاشوراء. والحديث المذكور مروي في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فأخبرني به جماعة بأسانيدهم إليه، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحاشية، قال النووي هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة رجل أتى، وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الشان والأمر رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى آخر ما ذكر. قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر، قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر، فرمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف. وعاشوراء هو عاشر محرم الحرام، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى صومه ويعتني به، في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وأكمل صيامه صيامه مع التاسع قبله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم آخر عمره أن يصومهما. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قالت لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا الحديث أشكل على بعض الناس، لأن الأمر بصيام عاشوراء متى كان؟ السنة الثانية، يعني في أول قدومه صلى الله عليه وسلم، في السنة الثانية من الهجرة في صدر الإسلام. وبعد ذلك قال لئن عشت إلى قبل أن أصومه، قال الراوي فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه هذا الحديث فيه حذف مقدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه ثم استمروا على صيامه ثم فرض شهر رمضان وصار صومه نفلا، طلب الصحابة في آخر عهده صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى، فالذي وقع منهم هو الرغبة في مخالفة اليهود والنصارى في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فيكون قد قاله في آخر عمره في آخر سنة منه صلى الله عليه وسلم. فهمتم حل الإشكال؟ نعم، الأمر بالصيام وقع في صدر الإسلام، لكن طلب المخالفة متى وقع؟ متأخر، في آخر الإسلام، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وإن اشتبه دخول الشهر استحب صيامهما مع الحادي عشر. متى يستحب؟ في حال الاشتباه فقط، أما في حال الاشتباه فإنه لا يستحب صومهما. وأما الحديث المروية في صيام ثلاثة أيام فلا يصح منها شيء، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر. وإذا صامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر صح، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين، صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا. واضح المسألة دي؟ يعني إذا أراد أن يجعلها في صيام ثلاثة أيام المعتاد من كل شهر جاز له بهذه النية. ومن عرض له سفر، شيل كتابك يا عمر، شيل كتابك يا عمر. ومن عرض له سفر وقدر على صومه فهو أفضل. هذه من المسائل التي يكون فيها الصوم في السفر أفضل من الفطر فيه، لأنه يفوت. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في كتاب الآثار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء. أنشدني عبد المنان النوقوري بقراءتي عليه عن أبي الخير السلفي عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته إلى المنذري. وين هذا السند المتقدم؟ اللي في صفحة 9 آخر سطرين. وجدتموه؟ قال أخبرنا محمد عابد السندي إجازة قال سمعت عمي إلى أن وصل إلى الصفحة التالية المنذري في السطر التاسع. أخبرنا عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري وجدتموه يعني بهذا السند، قال بسند متقدم دون صفته. صفة السند هذا ما هي؟ سماع. السند الموجود في الأول سماع، لكن هنا إجازة ليس سماعا. قال أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال أخبرنا أبو الطاهر الشافعي قراءة عليه، قال أنشدنا أبو محمد ابن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث لله ذر عصابة يسعون في طلب الفوائد يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد فورا فراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيه منشدا أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة فدينهم محقق وعلمهم في السنة وما لهم من منهج مؤيد بالحجة فما تراهم أحدث صغيرة من بدعتي هم يجعلون رأسهم رسولنا في قمة وما عداه عندهم ليس إمام الأمة ومن يكون صالحا موقر بالحرمة إن الحديث عدة تقودهم للجنة ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة يعني الجنون عاد الله إياكم من ذلك. هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة. المغفر مما يغطى به الرأس وهو مؤنث، مطلوبة للجنة يعني للوقاية والحماية. فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي. آخر المجلس لله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. والمراد بأهل الحديث يعني المعظمين له المتبعين له، ولو لم يكونوا ممن يشتغل بالحديث، لو كان الإنسان يشتغل بالفقه أو بعلوم الاعتقاد أو بعلوم القراءات لكنه يعظم الحديث ويتبع الحديث يعد من أهل الحديث. فأهل الحديث من الأسماء العامة التي تعم أهل السنة والجماعة، فإن من أسمائهم أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر. وقد تطلق أحيانا باسم أصحاب الحديث. أصحاب الحديث تارة يراد به المعنى العام هذا، وتارة لا يراد به معنى خاص، وهم المشتغلون بالحديث ولو خالفوا فيكون منسوب إلى بدعة لكن له اشتغال في الحديث فيعد من أصحاب الحديث لا من أهله. وقد درجت عادة أهل العلم في إملاء الحديث على ختمه ببعض القصص والأشعار، لذلك ختمناه بهذه الأبيات. هذا هو تمام هذا المجلس المسمى بالحلة السيراء في حديث عاشوراء. والحلة السيراء نوع من الثياب، واسم الحلة عندهم ما كان مركبا من رداء وإزار. إذا كان لباسهم مركبا من رداء على الأعلى وإزار على الأسفل يسمى حلة. والسيراء نوع من الثياب كانت تأتي من اليمن من مفاخر الثياب، كانت فيها خطوط من الحرير فكانت من أفضل لباس العرب، وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. بعد ذلك طبقات السماع، هذا جري على عاد أهل الحديث لما كان أهل الحديث فوق الأرض، فكانوا يعتنون بتقييد سماعاتهم واحتيج إلى تطوير طريقتهم باعتبار إلى ما تطورت حال الناس، فطورتها على هذه الصفة. فمثلا هذه الطبقة الأولى مكتوبة الطبقة الأولى سمع علي، كتب فيها يثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل جميع الكتاب أم بعضه إلى قدر معين. أنتم الآن سمعتوه جميعه إلا بعضه، يعني أكثركم إلا الأخوين. أنت كنت حاضر من أول يا أخي؟ لا لا اللي في الخلف، الأخوين اللي في الخلف لأن ما يكتبون جميعه، لكن الباقي يقولون سمع علي جميع الحلة السيارة. الأخوين يأتون إن شاء الله في وقت آخر ويستكملون النقص، وإلا يبقى عليكم نقصا. ثم بعد ذلك بعض الأخوان يقول طيب لو واحد أخذ هذا الكتاب وقال أنا سمعته من صالح، هو ما سمعه، ما الجواب؟ كذب. لكن طيب قل لي كيف يعني مثل هذا يتاح للناس؟ لا بد يتوقع من النساء، الجواب هذا الدين دين الله، أنت لست كفيلا بحفظه، الله هو المتكفل بحفظه. الله عز وجل يخرج من يميز الصادق من الكاذب. يأتي فلان ويقول أنا سمعته من صالح، قال سمعته واحد، قل سمعته منه في أي يوم؟ قال سمعته في اليوم الفلاني في المسجد الفلاني. يجد أن هذا الرجل مثلا ما قدم الرياض ولا حضر دروس صالح إلا بعد ذلك بسنتين. الله يظهر هذا، لا ليستم أنتم الذين تتكفلون به، يعني مجالس الحديث كان يحضرها 12,000 و10,000، ومع ذلك كما قال عبد الله مبارك لو أن رجلا أمسى في الليل يقول أكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذب. لو أنه نوى ذلك فقط لا كشفه الله عز وجل وأظهره. ولذلك بعض المستغلين بالرواية يظنون أن هذا الأمر ليس على طريقة من تقدم في كشف الكذابين، وليس بصحيح. يخرج الله عز وجل أناس يميزون الذهب من الحديد ويعرفون الصحيح من الباطل. الآن هناك أناس يشار لهم يقولون بالمسند، مسند العصر، وقد وجدت لهم كذبات في افتراء أناس. يعني شوف افتروا إنسان كامل افتراء لا وجود له، يقول ممن أجازني فلان الفلان فلان الفلان فلان الفلان، فأنا مثلا فلان الفلاني بيت مشهور في الحجاز، هذا التسجيل خاص، تسجيل خاص بس للفائدة، بيت مشهور في الحجاز، فهذا كما يقولون مسند العصر يقول ومن من أجازني عبد القادر ابن صالح الشيبي، الشيبي ممن بني شيبة، وبنو شيبة مجهولين ولا معروفين في الحجاز؟ معروفين لأنهم هم الذين معهم مفتاح، معهم مفتاح الكعبة. فمثلا هذا الرجل مكتوب فيه أنه أجازه عبد القادر ابن صالح الشيبي المتوفى سنة 1353 ساد الكعبة، يعني علم مشهور على النار كما يقال. فأنا مثلا استنكرت هذا لأمور، فسألت أهل هذا البيت هل فيكم فلان الفلاني، فقال لي واحد منهم ابتداء لا، يعني يصيرون أجداد الموجودين 1353 قليل، وبعضهم قد يكون أولاد موجودين لكن هذا ليس له أولاد موجودين لكن الأحفاد طبعا. فقالوا ليس منا هذا. قلت هناك رجل يقول أنه أخذ عنه، قال لا ما نعرف هذا الرجل. قلت أرجو منكم أن تراجعوا الشجرة، شجرة النسب عندكم، فراجعوها فقالوا ليس هذا موجودا، عندنا رجل اسمه كذا وكذا قريب من اسمه. قلت لا ليس هذا، أنا أريد هذا وهذا. قالوا لا، وجدت كتابا اسمه الشجرة الحجبية، الشجرة الذهبية في الأنساب الحجبية الشيبية لعبد الستار الدهلي والمتوفى 1355 المكي، يعني شو يكون زمنه بالنسبة لزمن هذا الرجل المدعى معاصر، وأيضا بلديه في مكة، وأيضا الكتاب في أنساب بني شيبة هؤلاء. فهذا الكتاب بحثت فيه عن الرجل فلم أجده. إذن هذا الرجل يكون من وين؟ من افتراءاته، ليس لا وجود له. أيضا رجل آخر قال وأمي من أجازني عبد الله بن فالح الظاهري، وعبد الله بن فالح الظاهري والده توفي 1328 وهم بيت مشهور في المدينة، ثم انتقلوا إلى مكة، ويوجد اليوم حي حفيد فالح الظاهري وإن كان رجلا عاميا، ولكن عند سؤالهم عن هذا الرجل قال هذا الرجل ويصير هذا الرجل عمه، لأن هذا الرجل محمد بن علي بن فالح الظاهري، فيكون هذا عبد الله إيش؟ عمه. فقال جدي ليس له إلا ولدان أبو بكر ووالدي علي، فأما أبو بكر فمات صغيرا، وأما علي فأنا ولده، ولا نعرف رجل اسمه عبد الله بن فالح الظاهري. مش النتيجة مش يكون عبد الله بن فالح لا وجود، لا وجود له. ثم إن أحد المؤرخين اسمه محمد حسين زيدان له كتاب اسمه العهود الثلاثة، ذكر فيه فالح الظهري وذكر فيها أبناء، فلم يذكر له إلا أبو بكر وعلي ولم يذكر عبد الله، فعند ذلك يعرف أن هذه الأسماء لا وجود لها، لا وجود لها في الحقيقة. فالله عز وجل يظهر من يميز بين الصادق والكاذب، فليس في ذلك خوف على الشريعة بحمد الله. قلنا سمع علي جميع الحلة السيارة في حديث عاشوراء مكتوب في رقم 3، يثبت في هذا البيان ما يدل على القارئ هل سمع الكتاب من لفظ الشيخ المسمع أم بقراءة مالك النسخة أم بقراءة غيره. الآن سمع من لفظي، فيعبر عن الأول من لفظي، فأنتم تكتبون من لفظي في هذا الفراغ. صاحبنا، الآن كل واحد منكم يكتب اسمه، كيف يكتبه؟ ما يكتب الثنائي، الحين بعض الإجازات يقول وقد أجزت عبد الله العمري، كم واحد عبد الله العمري؟ كثير، فلا بد أن يميزه، والتمييز يكون بأن تذكر اسمك الرباعي، أربعة أسماء، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أو الفلاني، تكتب أربعة أسماء في هذا. فتم له ذلك في هذا، يثبت فيه عدد مجالس السماع، كم مجلس؟ في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وهنا عندكم في النسخة المحل سيكون موجودا في النسخة، لكن إذا كان الكتاب سمع في عدة مجالس ستكون كل مجلس تكتب بلغ وتكتب ميعاده تاريخه، فإذا أحال قال بالميعاد المثبت في محل من نسخته يعني في المواعيد التي أثبتت على النسخة. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. هذا أرفع أنواع الإجازة، ويقرن بها السماع، لأن الإنسان قد يسهو أو قد يغفل، فاستحب المتأخرون أن يقرن السماع بالإجازة. هذه إجازة خاصة في إيش؟ في هذا الكتاب والرواية التي فيه، ليست إجازة، ليست إجازة عامة. فالذي يأتي مثلا عنده الإجازة هذه يقول مثلا أنا أروي كتاب التوحيد عن صالح العصيمي لأنه أجاز إجازة خاصة في حل السيارة، كلام صحيح ولا غلط؟ غلط، لأنها ليست إجازة عامة وإنما إجازة خاصة من معين لمعين في معين. بعد ذلك على طريقة المحدثين في تصحيح السماع كتب صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ يوم. الآن كلمة ليلة تضربون عليها بخط، كلمة ليلة تضربون عليها بخط، يعني يسمون الشطر اسمه الضرب، بخط مائل ليلة يبقى يوم. بعد ذلك الأصل في هذا الفراغ يكتب اسم اليوم وتاريخه، لكن هنا يحتاج التاريخ ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه إيش؟ عاشوراء، يعني معروف العاشر، فأنتم تكتبون الخميس من شهر، أي شهر؟ محرم، من شهر محرم سنة 1432، سجلونه في هذا الموضع مسجد الإيمان، في مسجد الإيمان، في مسجد الإيمان. لا يعني الأصل كلمة جامع كانوا يسمون المساجد كلها مساجد، لكن يفرقون يقولون المسجد الجامع أو مسجد الإيمان بمدينة الرياض. الآن الطبقة التي لكم يعني خلاص صار كاملة معلوماتها، بعد ذلك إن شاء الله تعالى الأخ محمد السيدي موجود، بعد ذلك تختم للإخوان، تختم لهم في جانب الاسم بشكل مائل حتى يستوعب المكان، يختم لكم توثيقا للسماع، وإلا ترى الدين محفوظ، لكن هذا توثيق، وإلا الدين الذي يكذب يخرج الله عز وجل له من يفسر قرونه، إن الدين دي الله عز وجل. بعد ذلك الطبقة الثانية، هذه الطبقات لمن يأخذ عنكم ومن يأخذ عن من بعدكم وهكذا في نسخهم. مثلا الطبقة الثانية عندما يأتي واحد وتقول له أنا سمعت مسلسل عاشوراء في الحلة السيراء من فلان وهذا سماعي، شو يثبت سماعك؟ الطبقة هذه أنك موجود فيها. فأنت بعد ذلك إذا قرأت عليهم اللفظ أو هو قرأ عليك الكتاب تكتب له سمع علي إيش؟ جميعا الحلة السيارة. الأصل الإنسان يكون جميع، لكن إذا كان مثلا الوقت ضيق وأسمعه مسلسل عاشوراء سيكتب أنه سمع علي بعض الكتاب الحلة السيارة من لفظي أو قراءة أو بقراءته أو قراءة علي على مصطلح علي صاحبنا فلان فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد ميعاد المكتب في محله، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة بمعين لمعين في معين بحق روايتي له. كيف روايتك لها عن صالح؟ قراءة أو إجازة أو قراءة بعضه وإجازة بقيه؟ بالنسبة لكم قراءة، يعني قراءة سماع المقصود هو القراءة. يكتب أحدكم لمن سمع عنه سيكتب له بحق رواية له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد الرسيمي غفر الله له ورحمه. ثم الفراغ الذي بعد هذا خطأ من الطابع فاشتبوا عليه شطبا لطيفا اللي هو اللي في حاشية رقم 2، هذا ما ندخل بهذه الفراغ. بعد ذلك صحيح ذلك، يعني هذا تصحيح السماع. وكتبه من؟ اسمه، يعني مثلا نفرض الأخ محمد السنيدي سمعه منه واحد يكتب صحيح ذلك وكتبه محمد بن عبد الله السنيدي، ثم يكتب بقية معلوماته. ثم الطبقة الثالثة لمن بعده، لمن سمع عنه، ثم الرابعة لمن بعده. لكن هذا عندما يأتي إليك سيأتي يكون السماع في نسخته، فينقل السماع الموجود هنا. يعني في الطبقة الأولى لن يكتب هو، ولا ينبغي أن تكون في نسخته فراغا، بل يكتب صورة ما هو موجود في نسختك، المعلومات التي في نسختك ينقلها هنا وأنت تملأ له هذا. ثم هو بعد ذلك إذا سمع منه أحد يملأ له الطبقة الثالثة في نسخته مع نقل ما في الأولى والثانية. هذه على طريقة المحدثين في تحرير السماعات وحفظها. وبهذا يكون قد تم لكم سماع هذا الكتاب، وفيه مسلسل الأولية وفيه مسلسل عاشوراء. في الأخير يا إخوان يوجد صفحة 29 شجرة إسناد مالك النسخة إلى المصنف. هذه شجرة الإسناد زي شجرة النسب، وهي نسب العلم. فالآن كل واحد منكم أين سيكون في هذه الشجرة؟ الطبقة الثانية اللي هي الأولى بالنسبة للسماع، لكن بالنسبة للشجرة يكون الثانية، فيكتب اسمه رباعيا في الطبقة الموجودة أسفل من الطبقة التي فيها اسم فلان بن فلان بن فلان ابن فلان أو الفلاني. الذي يسمع منك بعد ذلك الطبقة التي بعدها يكتب في الثالثة من التدريج من تدريج الشجرة، وهكذا حتى تكمل هذه الطبقات بإذن الله سبحانه وتعالى. ويحدث به الإنسان إذا احتاج إليه، إذا احتاج للتحديث ورواية مثل هذا لا بأس. أما نلقى أحد اليوم العصر أخذ الكتاب وجمع لكم واحد من أخواني يقول أنا سمعت حلة السيارة تعالوا اسمعوها، هذا من الصدق. إنسان يرشد إلى السماع عن أهل السماع، أما يرشد الاستماع عن نفسه لا، هذا ما ينبغي. وتجد أشياخ أحياء، فربما يكون أشياخه أحياء، كما صار اليوم موجود في عالم الرواية والسماع من صور الضياع وفساد العلم وجعله عند أهله. صار كل يحدث ويعقد مجالس السماع، وتجد أن أشياخ أحياء، وليس فقط أحياء بل تجد في نفس البلد. يعني تجد رأيت بعض السماعات التي يعني بعض الناس الله يهدينا وإياه يكتب سمعت هذا الكتاب عن الشيخ عبد الله بن عقيل. طيب اللي يسمع عنك لا يسمع عليك، روح للشيخ عبد الله بن عقيل موجود هنا في حي الهدى في الرياض، روح يسمع من الشيخ، ليش يسمع منه؟ هذا من الصد عن العلم. تجد بعض الناس يصد بفعله وجهله عن العلماء الكبار مثل هذه الطرائع. أحد عنده سؤال يتعلق بهذا؟ في الطبقة الثانية وجزت له رواية عني جزت خاص المعين معين بحق رواية له قراءة وإجازة لا بأس. يعني المقصود بها إجازة مقارنة للقراءة، وللأصل أنها قراءة، الأصل في الرواية كانت قراءة، ولكن المتأخرين استحسنوا أن تقرن بالإجازة لأنه قد يقع فوت، قد يقع سهو، لأن ضعفت مناهج التحديث ليست عند كما عند المتقدمين، فصاروا يقرنونها بالإجازة تقوية لها، فيقول قراءة وإجازة. ليس المقصود أن قراءة بعضه وإجازة بعضه، وإنما أنه وقع له قراءته تاما وأجيز به إجازة خاصة. سؤال آخر. سمع. هل يعد سماع؟ أنا سألت الشيخ عبد الله بن عقيل، قلت له أحسن الله إليك، في بعض الإخوان يحضرون بعض الكتب عندكم يسمعون بعضها ويكون في تسجيل، إذا سمعوا بعض ذلك هل يكون سماع عنكم؟ فقال نعم. قال نعم، لكن لابد من تقييد الشرط، وهو أن يكون في حال حياته. إذا سمع في حال حياته نعم، هذا يكون من جنس السماع، خاصة إذا اقترن بالإذن. يعني مثل الإخوان الاثنين تأخروا، لا بأس، إذا أردتم تأخذونه من التسجيل خذوه استدراكا لهم فتسمعونه من التسجيل، واحرصوا على أن يكون في هذا اليوم حتى يكون ذلك أقوى. بل سألت عن ذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فرأى الاعتداد بذلك، يرى أنه يعتد به، لكن شرطه لا بد من تقييده بأن يكون في حال حياته. هذه صفة لعمر، اي ترى في دقائق نحوية، لأن هذا ابن الملقن صار بمثابة اللقب يكون مرفوعا. لا يروي ما في الكتاب على الصواب، ونحن إذا أخطأنا تنبهون، إن مر علينا شيء أخطأنا فيه اللي هي صفحة كم، فإن أحياء رسوم العلوم لك الله خير، وحين سمعتموها يا رسوم العلوم بالله. لا، الصحيح فيه انقطاع، الصحيح فيه انقطاع، لكنه الآن عندك في طبقاتك مثلا أنت وشيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخ شيخك، الطبقات كلهم في يوم عاشوراء، ولكنه الناس أفسدوها. الآن لو تذهب إلى كتب المسلسلات والأثبات اليوم، ادخل النت شوف الأسانيد حقت عاشوراء، تلقاه من أول إلى آخره مسلسل لعاشوراء، وهذا ليس موجودا، كل هذا ترهات وخيال، لكن ذهب المحدثون، فصار كل واحد يقول يحدث مسلسل عاشوراء وهو لا حقيقة له، بل هناك أشياء مكذوبة إن شاء الله تعالى يعني يكون بيانه في محله. ولذلك مثل ما قلت في إحدى يعني الصفحات، قلت ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من شرب العلم الجدير بالتدقيق. عن هذا الحمد لله في التعرض لبعض المسائل الفقهية ونحوها في الفائدة، فهذا من ملح العلم، لكن الناس الآن صاروا بهذه الأمور يحتاجون إلى تبيين الأوهام الواقعة في ذلك، فألف هذا الكتاب لبيان ذلك. هو الأصل أن أصل هذا المسلسل المنذر لما جاء يوم عاشوراء أملى جزء اسمه جزء عاشوراء، كتاب للمنذر اسمه جزء عاشوراء، فبعد ذلك استملح الآخذون عنه أن يحدثوا به في يوم عاشوراء، فالذين بعدهم صاروا يحدثون به في يوم عاشوراء، فبقي منضبطا إلى تقريبا القرن الثالث عشر، بقي التحديث بمسلسل عاشوراء من الراوي إلى المنذري كله في يوم عاشوراء في يوم عاشوراء في يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك جاء من لا يفهم ممن يشتغل بالرواية، فجعل كل السنة عاشوراء، وإلا هو أصلا المنذري هو الذي يعني ابتدأ هذا، وأملأ جزء مطبوع اسمه جزء عاشوراء للمنذري، نشر ضمن مجموعة المجالس على العصر الأواخر التي تصدرها دار المشايخ، فيها جزء عاشوراء للمنذري، وهو أصل هذه الرواية. سمع.
الله
لا السماع. أي نعم صفحة 10 كذلك يعني السماع. سمعت مني أحاديث كثيرة غير مسلم ليس بشرط الرواية. يعني أخونا يقول أن سمعنا أحاديث في أثناء الدروس ذيك ليست بقصد الرواية، لكن هذا الذي بقصد الرواية. ثم إنه ذكرنا في التسلسل أنه بأدنى مناسبة وأقل ملابسة. الآن هذا الصباح هل سمعت مني حديثا قبل هذا؟ لا. فيكون لو قلت وهو يحدث سمعته مني يعني باعتبار هذا اليوم يسمونه هذا إضافية أولية إضافية نسبية، لكن باعتبار رواية الكل إذا لم يتقدم أنك سمعت منه من الشيخ المسمع أنك سمعت منه حديثا يعني مسندا ما يقرأ في ذلك. ناجي وانا فيها المجلس عاشوراء اليوم إن شاء الله تعالى في المدينة النبوية في كتاب غير هذا الكتاب، لكنه أطول من هذا الكتاب، لكن حصل لكم التسلسل. فالذي يريد يحضر في المدينة ويسمعه يحضر، هو الدرس الثاني بعد درس العصر. درس العصر شروط الصلاة كان والعباده. إذا انهيناه إن شاء الله صار في الوقت البقية أقرأنا هذا الكتاب، فالذي يستطيع يحضر يحضر، الذي لا يستطيع إن شاء الله نسمعكم إياه في وزع نسمعكم إياه السنة المقبلة إن شاء الله. الله الجميع ما يحب رضا في الله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Thank you.